أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة، فصل. هذا الفصل من المقدمة يتكلم عما يجب مراعاته في طلب العلم. قال رحمه الله: ومن أهم ما يجب على العلماء مراعاته هو تصحيح القصد وإخلاص النية. من الواضح أن الله تبارك وتعالى يثيب الإنسان على فعله للخيرات على قصده، فما هو كان قصده في فعل الخيرات؟ فربما يكون الإنسان مثلا يفعل بعض الأفعال الخيرة لكن لم يكن قصده هو الله تبارك وتعالى، أو لم يكن قصده هو تحصيل الثواب. وهذا مع الأسف كثير ما يكون بين الناس لكن لم يلتفتوا له. فمثلا إحنا كثير ما نزور أحبائنا وأصدقائنا عندما يتمرضون، عندما يصير عندهم فد شيء، أو لا هكذا زيارة لصديقك، هذه عادة ما نقصد بها يعني قربة إلى الله تعالى، أو ما نقصد بها امتثال للروايات اللي موجودة وتحث وتنص على هكذا أمور. فهذا والله العالم ربما أنه يكون الإنسان غير مثاب، لأن لم يكن قصده هو طلب الثواب، أو لم يكن قصده هو الله تبارك وتعالى، وإنما هكذا يقول أنا صديقي أريد أروح أشوفه، أو حتى ما يزعل علي، أو حتى ما يعاتبني، من هالأمور هذه. هذه ما أعتقد أنه راح تفيد الإنسان في ثوابه والعطاء بالنسبة إليه. فإذن على طالب العلم أنه يقصد في طلبه للعلم هو رضا الله تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا وعليه إخلاص النية. وأيضا لمن يقصد الله تبارك وتعالى عليه أن يكون هذا القصد وأن تكون هذه النية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وأن لا يشوبها شيء من الرياء ولا من العجب ولا من أي شيء آخر من طلب الدنيا وغيرها. فعليه أولا أن يكون قصده صحيحا، وثانيا أن تكون نيته خالصة لوجه الله تعالى. قال: وتطهير القلب عن دنس الأغراض الدنيوية. وأيضا يطهر قلبه زائدا على القصد وإخلاص النية أن يكون قلبه طاهرا من تحصيل الأغراض الدنيوية المقيتة، وليس الأغراض الدنيوية التي هي ممدوحة. قال: وتكميل النفس في قوتها العملية. أيضا عليه أن الإنسان أن يكمل نفسه في قوته العملية عن الأمور التي توجب العمل، لأن نحن قلنا سابقا أن العلم مربوط بالعمل. فإذا علمت شيء بأنه هذا من الواجبات، أو أن هذا الشيء من المحرمات، أو هذا الشيء لا ينبغي فعله، لا ينبغي أن يكون هذا فقط علم وموجود في الذهن فقط، بل يجب أن يطبق في الواقع الخارجي. تطبيقه في الواقع الخارجي يراد له ممارسة وضربة وتمرين. فعليه أن يكمل نفسه في قوته العملية. وتزكيتها باجتناب الرذائل، وأن يزكيها ويبعدها عن اجتناب الرذائل واقتناء الفضائل الخلقية وقهر القوتين الشهوية والغضبية. المقصود من القوتين الشهوية والغضبية يعني ما ينتج منها من المحرمات، وليس الغضب الممدوح أو الشهوة الممدوحة. نعم، وهذا طبعا هذا الكلام يحثنا على ضرورة مراجعة المحاسن والمساوئ في الأخلاق، لأنه قال وتزكيتها باجتناب الرذائل. المفروض واحد قبل لا يحث نفسه على اجتناب الرذائل يكون يعرف ما هي الرذائل، وكذلك لمن يحث نفسه على اقتناء الفضائل عليه أن يعرف ما هي الفضائل. ولذلك علماءنا الأبرار وضعوا كتب في الفضائل وفي الرذائل. قال: وقد روينا بالطريق السابق وغيره، هذا يأتينا في الدرس القادم. الأصول: وصلنا بحمد الله تعالى إلى بحث الاشتراك، وقلنا أنه فيه أقوال أربعة: قول جوزه مطلقا، وقول منعه مطلقا، وقولان فصلا. فمنهم من قال أنه هو جائز في التثنية والجمع وممنوع في المفرد، والرابع قال هو جائز في النفي وغير جائز في الإثبات. هذه هي أربعة أقوال. والذين جوزوا اختلفوا على ثلاثة أقسام. منهم من قال أن استعمال المشترك في المفرد أو التثنية أو الجمع هذا استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. الآخر قال هو مجازي وليس حقيقي في المفرد وفي التثنية وفي الجمع. الرأي الثالث قال هو مجاز في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع، وهذا هو رأي المصنف. ثم قال المصنف عندنا دعويان هنا: أولا دعوى جواز المشترك، جواز الاستعمال للألفاظ المشتركة، هذه الدعوة الأولى. والدعوة الثانية أنه مجاز في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع. قال: أما دليلي على أنه جائز هو وجود المقتضي كما قلنا وانتفاء المانع، وأما دليلي على أنه مجاز في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع. أما أنه هو مجاز في المفرد فقد تقدم عندنا دليله، وخلاصته هو أن كلمة العين اللي هي المفردة الظاهر منها بالتبادر أن المقصود منها هي كلمة عين، يعني عين مثلا النابعة، عين الذهب، عين الباكية، لكن بقيد الوحدة، بقيد الوحدة هي عين لوحدها، هكذا المقصود منها. فإذا أردنا أن نستعملها في الكل، يعني المقصود من عندها العين النابعة والباكية وكذا في آن واحد كما هو محل النزاع، فلا بد علينا أن نلغي قيد الوحدة، لا بد علينا أن نلغي قيد الوحدة. فسوف يكون هذا عندنا من باب استعمال الكل في الجزء، لأن المعنى الكل الموضوع له كلمة العين هو العين النابعة مثلا بقيد أنها واحدة، هذه العين يعني بقيد الوحدة. فإذا جردنا قيد الوحدة وأطلقناه على كل العيون فراح يصير هذا استعمال مجازي، استعمال مجازي، هذا الذي تقدم عندنا في الدرس السابق. وصلنا إلى قوله فإن قلت. هذا إن قلت يقول هنا إشكال. ما هو الإشكال؟ صاحب الإشكال يدعي أن المصنف شيخ حسن بهذا الجواب خرج عن محل النزاع، وذلك لأن محل نزاعنا هو أن نستعمل اللفظ في كل من المعنيين، ونريد الواحد العين الأولى لوحدها والعين الثانية لوحدها، يعني على أن يكون كل واحد منهما هو مناط للحكم، لو أريد نحكم عليه بالإثبات، لو أريد نحكم عليه شنو بالنفي. بينما أنت في دليلك توصلت بعد إلغاء قيد الوحدة وسوف نطلق كلمة العين اللي هي كانت للوحدة مع للعين الواحدة للعين الذهب، مع إلغاء قيد الوحدة سوف يكون المراد منه هو الجميع، يعني جميع العيون التي أحد أفرادها هي العين الأولى التي ألغينا فيها قيد الوحدة. فهذا راح يصير من باب إطلاق الجزء وإرادة شنو الكل، وإطلاق الجزء وإرادة الكل من هذا ما عندنا به مشكلة، هذا هو أصلا خارج عن محل النزاع. فمن هذه الجهة هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول سلمنا أن محل النزاع هو هذا، هو إطلاق العين الواحدة ونريد من عندها شنو المجموع، وراح تكون هذه الواحدة هي جزء من المجموع. لكن ماكو هنا علاقة الكل والجزء. أنت قلت المصحح لهذه المجازية هي علاقة الكل والجزء. هنا ما عندنا علاقة كل وجزء، فما راح يصير المجاز صحيح. لماذا؟ يقول إحنا لما نقول نطلق الجزء وريد الكل، نطلق الجزء وريد الكل، هذا يكون الجزء فيه دلالة على الكل، ليس كل جزء لما نطلق يراد من عند الكل. فمثلا إحنا لما نقول أعتق رقبة التي نطلقها وريد معدها الإنسان ككل، نقول هناك علاقة قوية مترابطة بين الرقبة والإنسان الكلي، لأنه لو أزيلت رقبة الإنسان أزيل الإنسان كله. فمن هذه الجهة صح لنا أن نطلق الجزء اللي هو الرقبة ونريد من عنده شنو؟ الكل. بينما ما يصير أن نقول مثلا أعتقت يده. لماذا؟ لأن لو أزيلت اليد لا ينزال الإنسان، ما ينزال الإنسان. في مثالنا أيضا نفس الشيء، أنت لما تقول أنا راح ألغي قيد الوحدة وأطلق كلمة العين وأريد من عندها المجموع، أقول العين الأولى اللي هي مثلا عين الذهب هي ليست بقوة الرقبة بالنسبة إلى الإنسان، لأنه ماكو ارتباط بين إذا أزيلت عين الذهب مثلا أزيلت العيون الأخرى. فهنا لا يستلزم من زوال الجزء زوال شنو؟ الكل. فبالنتيجة ما راح يصير عندك علاقة الكلية والجزئية، فراح يصير هذا استعمالك غلط وليس مجازا. فإن قلت محل النزاع في المفرد هو استعمال اللفظ في كل من المعنيين، شلون يعني في كل من المعنيين؟ يعني بأن يراد به في إطلاق واحد هذا، يعني هذا العين ذاب مثلا لوحدها، وذاك يعني عين الباكية لوحدها، على أن يكون كل منهما مناطا للحكم متعلقا للإثبات والنفي. كل منهما هو يراد أن أحكم عليه بحكم أو أنفي عنه شيئا من الأشياء، لا أن النزاع في المجموع المركب الذي أحد المعنيين جزء منه، كما أنت بالنتيجة لما ألغيت قيد الوحدة وقلت أنه لما أطلق كلمة العين أريد منها العيون الأخرى، هذا ببركة إلغاء قيد الوحدة، وراح يصير الجزء يدل على من؟ على الكل الذي هو أحد أجزائه هذه العين الأولى. هذا الإشكال. سلمنا أن النزاع في القسم الثاني وليس في القسم الأول، ولكن ليس كل جزء يصح إطلاقه على الكل، بل إذا كان للكل تركب حقيقي وكان الجزء مما إذا انتفى انتفى الكل بحسب العرف أيضا، كالرقبة بالنسبة لمن؟ الإنسان، بخلاف الإصبع والظفر ونحو ذلك. ما يصير واحد يقول أعتقد ظفرا، أنه بزوال الظفر لا يزال الإنسان. في كلامك العلاقة الجزئية والكلية يناسب الثاني وليس الأول، لأنه إزالة العين الأولى لا يساوي إزالة العيون كلها، أو إثباتها لا يساوي إثبات العيون كلها. هذا الإشكال. الشيخ يقول أنا ما هكذا قلت، أنا ما كان كلام هذا، أنا مقصودي من علاقة الكل والجزء هو أن اللفظ موضوع لأحد المعنيين جيد ومستعمل في مجموعها، فيكون هذا من باب هو موضوع لأحد المعنيين، شلون هو موضوع لقيد للعين بقيد شنو؟ الوحدة، بقيد الوحدة، هذا هو المعنى الموضوع له، هو هذا عين الذهب، أيضا عين الذهب بقيد الوحدة، عين الباكية بقيد الوحدة. فيقول أنا شلون يصح إذن لما أطلق كلمة العين ونريد من عندها بعد كل العيون في آن واحد؟ هذا ما يصير، لأن كل وحدة ما بها مأخوذ قيد الوحدة. فحتى يصح لي أن أطلق كلمة العين وأريد من عندها المجموع، كون ألغي في جميعها قيد الوحدة، بخلاف ما أنت فهمته. أنت قلت أنه أنا أريد إطلاق الجزء وإرادة الكل، لا، ليست العلاقة هي علاقة الجزئية والكلية حتى تشكل عليه بإشكال أنه ماكو ارتباط بين العين الأولى والعيون الأخرى. قلت لم أرد بوجود علاقة الكل والجزء، لم أرد هذا، أن اللفظ موضوع لأحد المعنيين ومستعمل حينئذ في مجموعهما معا، فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل كما توهمه بعضهم، ليرد ما ذكرته. مو هذا مرادي أنا، وإنما مقصودي من الكلية وجزئة هذه، بل المراد أن اللفظ لما كان حقيقة في كل من المعنيين لكن مع قيد الوحدة، يعني معنيين العين الذهب مع أنها واحدة، عين الفضة مع أنها واحدة، عين الباكية مع أنها شنو واحدة، لكن نجحنا جاي نستعملها في من في الجميع، كان استعماله في الجميع مقتضيا لإلغاء اعتبار قيد الوحدة. شخب شلون أقدر استخدمه بالمجموع بعد؟ لازم ألغي قيد الوحدة كما ذكرنا. واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له، أعني ما سوى الوحدة، راح يختص بمن؟ مو بكل الموضوع له، وإنما ببعض الموضوع له، وهو العين. العين هذا هو اللي بعض الموضوع له، الموضوع له الثاني هو قيد الوحدة. واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له، أعني ما سوى الوحدة، فيكون من باب إطلاق اللفظ اللي هو كلمة العين الموضوع للكل، اللي هو الكل شنو؟ العين زائد قيد الوحدة وإرادة الجزء، اللي هو يا هو الجزء فقط إرادة العين من غير قيد الوحدة، وهو غير مشترط بشيء مما اشترط في عكسه. وهو يعني شنو؟ يعني علاقة الكلية والجزئية ليست كعلاقة الجزئية والكلية. مو احنا مرة نطلق الجزء ونريد الكل، ومرة نطلق الكل ونريد الجزء. هذه الثانية تسمى علاقة الكلية، الأولى تسمى علاقة الجزئية. جنابك اللي قلت أكو هناك اشتراط بأن يكون الجزء فيه دلالة على الكل، هذا صحيح، لكن هذا في علاقة الجزئية والكلية، يعني إذا أطلقت الجزء وأردت فيه شنو؟ الكل. أما علاقة الكلية هذا من اشترط بها أن يكون الكل مما إذا أزيل أزيل الجزء، ماكو هيك، لأنه هو أصلا أنا أطلقت الكل ولم أطلق الجزء. مثل يقول يجعلون أصابعهم في أذانهم، هو لم يضعوا مثلا إصبعهم كله وإنما طرف الإصبع الأنمنة، يعني لم يشترط العلماء هنا شرط بأن يكون الكل فيه دلالة على من؟ على من؟ على الجزء. ولذلك يقول وهو يعني إطلاق الموضوع للكل وإرادة الجزء غير مشترط بشيء مما اشترط في من؟ في عكسه، اللي هو إطلاق الجزء وإرادة الكل، فلا إشكال، فالإشكال اللي تفضلت به ليس بواردين. إذن هذا هو الدليل على أن استعمال المشترك في المفرد جائز لكنه مجاز. ما هو الدليل على أن استعمال المشترك في المثنى والجمع حقيقة وليس مجاز؟ قال دليلي على ذلك هو أنه أنا أسألك الآن، لما تقول جاء زيد وزيد وزيد، أو تقول هكذا رأيت عين وعين وعين، هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ واضح أنه حقيقي، رأيت عين يعني عين الذهب مثلا، أو الثانية عين نابعة أو عين باكية، هذا واضح أنه المراد منه شنو؟ معنى الحقيقي، لأن كل وحدة لفظ لها معنى يخصه. الشيخ يقول المثنى والجمع بقوة تكرار اللفظ بالعطف، لما تقول رأيت عينا رأيت عينين هو نفسه رأيت عين ورأيت عين، فكما أن الاستعمال العين بالعطف حقيقي كذلك بالتثنية حقيقي، لأن التثنية بقوة العاطف كما هو في تعريف المثنى. إن قلت ليس المثنى والجمع بقوة تكرار المفرد بالعطف، وإنما هناك فرق، وهو أنه يشترط في تكرار المفرد بالعطف أن تكون هناك بينهما مغايرة، لأنه لا يمكن عطف الشيء على نفسه، فلا بد من وجود مغايرة، ونكتفي بالمغايرة هذه أن تكون فقط ولو كانت لفظية، ولو كانت لفظية. بينما لا يجوز في المثنى إلا أن يكون هناك اتحاد في اللفظ والمعنى، فليس المثنى والجمع بقوة تكرار المفرد بالعاطف لما ثبت بينهما من المغايرة. يقول لا يشترط في المثنى أن يكون هناك اتحاد بينهما، يعني بين أفرادهما المفرد الأول والمفرد الثاني، أن يكون بينهما اتحاد باللفظ والمعنى، بل أيضا يكفي أن يكون هناك اتحاد بالمعنى باللفظ عفوا، وأن يكون هناك تغير بالمعنى. ولذلك قال ولنا على كونه حقيقة في التثنية والجمع، ولنا يعني دليلنا، أنهما يعني التثنية والجمع في قوة تكرير المفرد بالعاطف، تكرير يعني تكرار المفرد بالعاطف. والظاهر هذا إن قلت أنه ليس هما بقوة تكرير المفرد بالعاطف، وإنما بينهما مغايرة. والظاهر اعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات، يعني ما رأيت شنو أن يكون هناك أيضا اتحاد في المعنى حتى تقول أنه هذا فرق بين المثنى والجمع، وهو أن يكون بينهما اتحاد في اللفظ والمعنى بخلاف العطف في المفردات حتى وإن كان في اللفظ يكفي. فيقول لا، حتى المثنى والجمع يكتفي فيه أن يكون هناك اتحاد فقط في اللفظ. وذاك هذا دليله. يقول ألا ترى أنه يقال زيدان وزيدون وما أشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفا، لأن معنى زيد الأول غير معنى زيد الأول، هذا مفهوم جزئي ينطبق على زيد الأول فقط، والثاني مفهوم جزئي ينطبق على زيد الثاني، وهكذا في الثالث، والحال نحن نقول زيدان. فإذا يكتفى أن يكون هناك اتفاق في اللفظ فقط كما هو موجود في من في العطف في المفردات. قال وتأويل بعضهم له بالمسمى تعسف بعيد. ها، بعضهم لما جاء لهذا الإشكال قال ليس المقصود من المعنى هو معنى زيد الأول ومعنى زيد الثاني حتى تقول أن بينهما تباين. ها، ما هو المقصود إذن من زيد معنى زيد؟ يقول المقصود من زيد من معنى زيد يعني مسمى زيد الأول، يعني مسمى زيد، والثاني أيضا مسمى زيد، والمسمى معنى واحد. يقول هذا التكلف وتعسف ماكو داعي إليه، يكفي في المثنى والجمع أن يكون هناك اتحاد بينهما في اللفظ فقط. وعليه فإذا كان التثنية والجمع هي بقوة المفرد في العطف والعطف بالمفرد حقيقة، فكذلك ما كان بقوته. ولذلك يقول وحينئذ فكما أنه يجوز إرادة المعاني المتعددة من الألفاظ المفردة المتحدة، اللي هي مثلا الأفراد المفردة المتحدة، يعني زيد وزيد وزيد، نقول جاء زيد وزيد وزيد، هاي متحدة بالألفاظ ومتعاطفة، على أن يكون فكما أنه يجوز إرادة المعاني المتعددة من الألفاظ المفردة المتحدة المتعاطفة، على أن يكون كل واحد منها مستعملا في معنى بطريق الحقيقة، فكذا ما هو بقوته، يعني الذي هو المثنى والجامع. هذا هو دليل المصنف على قوله، وهو القول الأول. القول الأول هو التفصيل، أنه قال بأنه مجاز في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع. القول الثاني قال أنه نمنع الاشتراك مطلقا، نمنع الاشتراك مطلقا. ما هو دليله؟ قال يقول لو جاز استعمال المشترك مثل كلمة العين وإرادة منها أكثر من معنى، يعني العين الأولى أو الثانية أو الثالثة، لكان ذلك الاستعمال، ذاك الاستعمال لابد أن يكون حقيقي. لماذا؟ لأن هو المفروض أنه لفظ العين أولاً وضعت للعين الأولى، عين الذهب مثلا، ثم وضعت للعين الثانية، ثم وضعت للعين الثالثة. فأنت لما تطلق كلمة العين وتريد من عندها العين الأولى والثانية والثالثة، فلابد هذا يكون كل الاستعمال حقيقي. خب، وإذا كان هذا الاستعمال حقيقي يلزم منه محذور اجتماع النقيضين. خب، شلون؟ بيان الملازمة. يقول أنه حينئذ حينما نستعمل كلمة العين ونريد منها الأولى والثانية والثالثة، هاي لها ثلاث معاني، راح يصير ثلاث معاني. أولا أن أريد العين الأولى لوحدها كما هو ظاهر من كلمة العين، يعني عين الذهب واحدة. زين، المعنى الثاني اللي أيضا أريد العين الثانية أيضا لوحدها، هاي اثنين. وثلاثة أن نريدهما معا كما هو أنت قلت يستعمل المشترك ونريد أكثر من معنى. وبحثنا فرضنا أنه نطلق العين ونريد معدها أكثر من معنى واحد في آن واحد. فإذا كان كذلك فراح يكون أنت مريد لهذه العين لوحدها كما هو المعنى الحقيقي لها، المعنى الحقيقي لها هذا واحد، وتريد العين الثانية لوحدها، وبعد المعنى الثالث اللي هو أصل بحثنا أن نريد العينين معا معا لا لوحدها. فش راح يصير؟ راح يصير لما نتريدهن معا، يعني لا بقيد الوحدة، لوحدها ما أريدها. خب جيد، لما تأتي إلى المعنى الموضوع له اللفظ أولا هو أن نريد العين لوحدها، فراح يصير تناقض، لأنه لما نريد العينين معا يعني أن ما أريدها لوحدها، إذن ما تريد العين لوحدها. لما تأتي إلى اللفظة في وضعها الأول أنك تريد العين لوحدها، فراح يصير أنك تريد العين لوحدها لا تريد العين لوحدها، وهذا تناقض. وما يستلزم منه المحال فهو محالون، والذي استلزم منه المحال أنه جوزنا استعمال المشترك في أكثر من معنى. فإذن استعمال المشترك في أكثر من معنى لا يجوز. قال احتج المانع مطلقا، يعني في المفرد في التثنية في الجمع، بأنه لو جاز استعماله فيهما معا يعني في العينين معا لكان ذلك بطريق الحقيقة، إذ المفروض أنه موضوع لكل من المعنيين. صحيح، العين الأولى موضوعة للذهب بقيد الوحدة، وكذلك العين الثانية موضوعة لعين الباقي بقيد الوحدة، وأن الاستعمال في كل منهما بطريق الحقيقة. وإذا كان بطريق الحقيقة يلزم كونه مريدا لأحدهما خاصة، يعني العين الذهب لوحدها أو الباقي لوحدها، غير مريد له خاصة، وهو محال، وما استلزم منه المحال فهو محال. خو ما هي الملازمة؟ قال بيان الملازمة أن له حينئذ، يعني هذا اللفظ المشترك حين استخدامه، ثلاثة معاني: هذا وحده، وهذا وحده، وهما معا. وقد فرض استعماله في جميع معانيه كما احنا قلنا ريث جميع معاني، وهذا إلى ثلاث معاني، فيكون مريدا لهذا وحده ولهذا وحده ولهما معا. خب، وكونه مريدا لهما معا معناه أن لا يريد هذا وحده وهذا وحده بل هما معا، فيلزم من إرادته لهما على سبيل البدلية، يعني هذا وحده دون الآخر أو هذا وحده دون الآخر، هو الاكتفاء بكل واحد منهما. لكن وكونهما مرادين على الانفراد، وكونهما مرادين على الانفراد، ومن إرادة المجموع معا هو عدم الاكتفاء بأحدهما وكونهما مرادين على الاجتماع، وهو ما ذكرناه ممن؟ من اللازم، وهذا هو اللازم الذي يستلزم منه المحذور. فإرادتهما معا يعني لا بقيد أن يكون واحد، وإرادته وحده يعني لا بإرادة أن يكون معا، فراح يستلزم شنو هذا؟ التناقض، في أنك تريده لوحده لا تريده لوحده، وما استلزم منه المحال فهو محال. الجواب عن هذا الدليل يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.